أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 33 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة صفة عامة مع آية البر الجامعة بصفة خاصة. يعني نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه آية البر الجامعة، ويتكرر معها اللقاء من التفاسير الموجزة إلى المفصلة. ومن بعد تفسير القرآن بفضيلة الدكتور عبد الله شحات رحمه الله، نحن اليوم إن شاء الله مع تفسير القرآن الكريم للشيخ الإمام ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان. قال في الآية قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. في هذه الآية قراءتان: ليس البر بفتح الراء، كما نقرأها برواية حفص عن عاصم، وليس البر بضم الراء، قراءة سبعية. فأما على قراءة الرفع فإن البر تكون اسم ليس، ليس البر اسم ليس، وأن تولوا خبره. وأما على قراءة النصب فتكون البر خبر ليس، وأن تولوا اسمها مؤخرا. يعني تقدير الكلام على الأول: ليس البر توليتكم وجوهكم والتقدير على الثاني ليس البر توليتكم بالرفع. والبر في الأصل هو الخير الكثير، ومنه سمي البر لسعته واتساعه، ومنه البر اسم من أسماء الله عز وجل، إنه البر الرؤوف الرحيم. كما قال تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومعنى الآية ليس الخير أو كثرة الخير والبركة أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق، أي جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذه الآية نزلت توطئة لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فبين الله عز وجل أنه ليس البر أن يتوجه الإنسان إلى هذا أو هذا، ليس هذا هو الشأن. الشأن إنما هو في الإيمان بالله، أما الاتجاه فإنه لا يكون خيرا إلا إذا كان بأمر الله، ولا يكون شرا إلا إذا كان مخالفا لأمر الله. فأي جهة توجهتم إليها بأمر الله فهو البر. وجاءت الآية بذكر المشرق والمغرب لأن أظهر وأبين الجهات هي جهة المشرق والمغرب. قوله تعالى ولكن البر فيها قراءتان أيضا، الأولى ولكن البر بالرفع، وعلى هذا تكون لكن مهملة غير عاملة، والقراءة الثانية التي في المصحف ولكن البر بتشديد نون لكن فتكون عاملة، لكن تنصب اسمها وترفع خبرها، وهي رواية حفص عن العاصي. قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، البر عمل، ومن آمن عامل، فكيف يصح أن يكون العامل خبرا عن العمل؟ في هذا أوجه. الوجه الأول أن الآية على تقدير مضاف، والتقدير ولكن البر بر من آمن بالله الآية. الوجه الثاني أن الآية على سبيل المبالغة وليس فيها تقدير مضاف، كأنه جعل المؤمن هو نفس البر، مثلما يقال رجل عدل بمعنى أنه عادل. والوجه الثالث أن نجعل البر بمعنى البار فيكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي ولكن البار حقيقة القائم بالبر، ولكن البار حقيقة القائم بالبر من آمن بالله. وقوله تعالى من آمن بالله تقدم أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، لكنه إذا قرن بالباء صار تصديقا متضمنا للطمأنينة والثبات والقرار، فليس مجرد تصديق، ولو كان تصديقا مطلقا لكان يقال آمنه أي صدقه، لكن آمن به مضمنة معنى الطمأنينة والاستقرار لهذا الشيء. وإذا عديت باللام مثل فآمن له لوط فمعناه أنها تضمنت معنى الاستسلام والانقياد. قوله تعالى واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده يوم. قوله تعالى والملائكة جمع ملك، وهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وذللهم لعبادته، وهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أجسام ذو عقول لقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ولقوله تعالى في وصف جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قوله تعالى والكتاب المراد به الجنس، فيشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول. قوله تعالى والنبيين يدخل فيهم الرسل لأن كل رسول نبي ولا عكس. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال تعالى وآتى المال على حبه، آتى بالمد بمعنى أعطى، إذن هي تنصب مفعولين، المفعول الأول المال والمفعول الثاني ذوي القربى وما عطف عليه، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والمال كل عين مباحة النفع، سواء كان هذا المال نقدا أو ثيابا وطعاما أو عقارا أو أي شيء. وقوله تعالى على حبه حال من فاعل آتى، يعني حال كونه محبا له لحاجته إليه كالجائع أو لتعلق نفسه به. أو لتعلق نفسه به أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى ذوي القربى أي أصحاب القرابة، والمراد قرابة المعطي، وبدأ بهم قبل كل الأصناف لأن حقهم آكد. وقد ذكروا أن القرابة ما جمع بينك وبينهم الجد الرابع. قوله تعالى واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، فأما من ماتت أمه فليس بيتيم، ومن بلغ فليس بيتيم. وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد، ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقولون هذه الدرة اليتيمة، يعني أنها منفردة ليس لها نظير. قوله تعالى والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير، سمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأذله، والفقر أعاذنا الله منه لا يجعل الإنسان يتكلم بطلاقة. هذا في الغالب، لأنه يرى نفسه أنه ليس على المستوى الذي يمكنه من التكلم، ويرى نفسه أنه لا كلمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. واعلم أن الفقير بمعنى المسكين، والمسكين بمعنى الفقير، إلا إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير الآخر. فالفقير أشد حاجة، كما في آية الصدقة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، لأن الله بدأ به، ويبدأ بالأحق فالأحق، والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء، ويجمعهما أعني الفقير والمسكين أن كل منهما ليس عنده ما يكفيه، وعائلته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح ومركوب. مطعم معروف الأكل والمشرب الشرب والملبس ثياب، والمسكن والمنكح إذا أراد الزواج، والمركوب أي الدابة. قوله تعالى: وابن السبيل، السبيل بمعنى الطريق، والمراد بابن السبيل الملازم للطريق، وهو المسافر، والمسافر يكون في حاجة غالبا فيحتاج إلى من يعطيه المال، ولهذا جعل الله له حظا من الزكاة. فابن السبيل هو المسافر. وزاد العلماء قيدا قالوا: المسافر المنقطع به السفر، أي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إلى بلده، لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة، فهو والمقيم على حد سواء، فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر. قوله تعالى: والسائلين جمع سائل، وهو المستجدي الذي يطلب أن تعطيه مالا، وإنما كان إعطاؤه من البر لأن معطيه يتصف بصفة الكرماء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. والسائل نوعان: سائل بلسان المقال، وهو الذي يقول للمسؤول أعطني كذا، وسائل بلسان الحال، وهو الذي يعرض بالسؤال ولا يصرح به، مثل أن يأتي على حال تستدعي إعطاءه. قوله تعالى: وفي الرقاب، أي في إعتاق الرقاب أو فكاكها من الأسر. وقوله تعالى: وأقام الصلاة، هذه معطوفة على آمن التي هي صلة الموصول، فيكون التقدير: ومن أقام الصلاة. والصلاة المراد بها الفرض والنفل، وإقامتها الإتيان بها مستقيمة، لأن أقام الشيء يعني جعله قائما مستقيما، وليس المراد بإقامة الصلاة الإعلام بالقيام إليها المعنى الفقهي أو اللغوي. واعلم أن الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فمعناها في اللغة الدعاء، كما في قوله تعالى: وصل عليهم، أي يدعو لهم بالصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنها فقل، يعني صلى الله عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، حين أعطوا الزكاة. ولكنها في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وإقام الصلاة امتثال أمر الله فيها وأداؤها في أوقاتها وفي جماعاتها للرجال وفي المساجد للرجال أيضا والأطفال، وجازت للنساء لكن ليس على سبيل الوجوب، بل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وكلما تسترت المرأة وهي تصلي كلما كان ذلك أكثر أجرا، كلما كان ذلك أكثر أجرا، حتى إن صلاتها في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإقام الصلاة امتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها، والإتيان بشروط صحتها، والتي أهمها العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة. ثم أمر مهم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى أن ينفذ هذا الأمر بأن يتشبه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فيما أطال فيه وفيما خفف وما إلى ذلك، ولو بصورة تضاهي فعله عليه الصلاة والسلام. وقد سبق مثل هذا وبيانه عند صدر سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي أعطى الزكاة مستحقها. والزكاة أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي. فالزكاة في اللغة من زكى يزكو، بالزاي بالزاي، وليس بالذال، لأنه بالذال معنى آخر يختلف تماما: إلا ما زكيتم ذبحتم. لكن بالزاي هذه التي هي الزكاة من زكى يزكو، أينما، وبمعنى الصلاح في اللغة أيضا، وهو قوله منه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي أصلحها وقومها. لكن في الشرع الزكاة هي التعبد ببذل مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. وسميت زكاة لأنها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب. تنمي الخلق بأن يكون الإنسان بها كريما من أهل البذل والجود والإحسان، وهذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعا وعادة. وتنمي المال بالبركة والحماية والحفظ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وتزكي الثواب كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه. الفلو والفصيل ابن الفرس الصغير، كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل، أو قال مثل جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والزكاة التي فرضها الله على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، وهي حفاظ على نفس الفقير من الحقد والحسد، وعلى نفس الغني من البخل والشح، وعلى المال من التلف والخسار، وعلى المجتمع من الضياع والانهيار. ومع ذلك فحال مجتمعاتنا كما نرى ونسمع، نسأل الله العفو والعافية. وقوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا هنا مجردة من الشرطية، فهي ظرفية محضة، يعني الموفون بعهدهم وقت العهد، أي في الحال التي يعاهدون فيها. فإذا عاهدوا ووفوا، فإذا عاهدوا وفوا. ثم قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين فيه إشكال من حيث الإعراب، لأن الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع. يقول بعض العلماء إنه منصوب بفعل محذوف والتقدير وأخص الصابرين، يعني على الاختصاص. والبلاغة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام كان ذلك أدعى للانتباه، فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد لم يحصل له انتباه، كما يحصل عند تغير السياق. وكذا هنا وفي مواضع من كتاب الله تعالى عرفت في اللغة باسم باب الاختصاص، أخص الصابرين، سورة النساء، والمقيم الصلاة، والمؤتون الزكاة، برضو نصبت المقيم الصلاة قبلها مرفوع وبعدها مرفوع، لكن على الاختصاص هنا. والصابرين، والصبر ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء، وما سبق كله بذل شيء، فهو مختلف من حيث النوع. فسبق الكلام عمن آمن وعمن آتى وعمن أقام الصلاة، كل هذه أفعال، لكن الصابرين ليس فعلا ولكنه تحمل. فالصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم: فلان قتل صبرا، أي حبسا. وأما في الشرع فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره المؤلمة. قوله تعالى: في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء شدة الفقر، ومنه البؤس يعني الفقر. والضراء المرض، وحين البأس شدة القتال. فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها. في البأساء يعني في حال الفقر، لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس، ولا يشكون أمرهم لغير الله، بل يصبرون عن المعصية، لا يسرقون ولا يخونون ولا يكذبون ولا يغشون. ولا تحملهم الضراء أي المرض وما يضر أبدانهم على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره، بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كذلك حين البأس يصبرون ولا يولون الأدبار، وهذا صبر على الطاعة. فتضمنت هذه الآية الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر عن المعصية، وعلى الأقدار المؤلمة، وعلى الطاعة، والترتيب فيها للانتقال من الأسهل إلى الأشد.
قوله تعالى أولئك الذين صدقوا، هذه شهادة من الله عز وجل، وهي أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى. والمشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات، والإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبتهم. وقوله تعالى الذين صدقوا، أي صدقوا الله وصدقوا عباده بوفائهم بالعهد وإيتاء الزكاة وغير ذلك. والصدق في أصله هو مطابقة الشيء للواقع، فالمخبر بشيء إذا كان خبره موافقا للواقع صار صادقا، والعامل الذي يعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخلاص واتباع صار عمله صادقا، لأنه ينبئ عما في قلبه إنباء صادقا. قوله تعالى وأولئك هم المتقون، أي القائمون بالتقوى. والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى. التقوى هي اتخاذ الوقاية، هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة. الجملة اسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، لأن الجملة الاسمية تدل على أنها صفة ملازمة للمتصف بها، وهذه الجملة مؤكدة بضمير الفصل هم، وأولئك هم المتقون، لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد سبق ذكرها. وقوله تعالى وأولئك هم المتقون، هؤلاء جمعوا بين البر والتقوى، البر بالصدق والتقوى، وبهذا الوصف أولئك هم المتقون. وإنما قلنا إن الصدق بر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فجمعوا بين البر والتقوى، فهذا ما أمر الله به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وكرر الإشارة مرة ثانية من باب التأكيد، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، كرر الإشارة مرة ثانية من باب التأكيد والمدح والثناء، كأن كل جملة من هاتين الجملتين مستقلة. من فوائد الآية أن البر حقيقة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجاء في الآيات الأخرى القضاء والقدر. وهنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فإنه دل عليه الشرع والحس والعقل والفطرة، فدلالة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، ودلالة الحس فإن الله تعالى يدعى ويجيب، وهذا دليل حسي على وجوده تبارك وتعالى، كما في سورة الأنبياء وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهم، كقوله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. إلى آخر ما ذكر في سورة الأنبياء حتى سماها العلماء بسورة الاستجابة. ومن دلالة الشرع والحس إلى دلالة العقل أنه ما من حادث إلا وله محدث، كما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات، هذا الكون العظيم بما فيه من النظام والتغيرات والأحداث لا بد أن يكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء، وهو الله عز وجل، إذ لا يمكن أن تحدث بنفسها لأنها قبل الوجود عدم، والعدم كاسمه لا وجود له، ولا يمكن أن يحدثها مخلوق لما فيها من العظم والعبر. أما دلالة الفطرة فإن الإنسان لو ترك وفطرته لكان مؤمنا بالله، والدليل على هذا قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل. وأما الإيمان بربوبيته فهو الإيمان بأنه وحده الخالق لهذا الكون، المالك له، المدبر له، وقد دل عليه ما سبق من الأدلة على وجوده، وقد أقر بذلك المشركون، كما في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. لا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأما الإيمان بألوهيته فهو الإيمان بأنه لا إله في الوجود حق إلا الله عز وجل، وكل ما سواه من الآلهة باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. وأما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو الإيمان بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودليل ذلك قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله جل وعلا: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ووجه الدلالة تقديم الخبر في الآيتين، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ومن فوائد الآية أن طاعة الله عز وجل من البر، ومنها أن الإيمان باليوم الآخر من البر، ويشمل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيمه وعذابه وقيام الساعة والبعث والحساب والصراط والميزان، والكتب باليمين أو بالشمال، أخذ الكتب باليمين أو الشمال، والجنة وما ذكر من نعيمها، والنار وما ذكر من عذابها. نسأل الله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأمور مفصلا أحيانا ومجملا أحيانا. والإيمان باليوم الآخر يستلزم الاستعداد له بالعمل الصالح، ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى الإيمان أن يقوم العبد بطاعته سبحانه وتعالى. فالذي يقول إنه مؤمن باليوم الآخر ولكن لا يستعد له فدعواه ناقصة، ومقدار نقصها بمقدار ما خالف في الاستعداد. كما أنه لو قيل مثلا لإنسان عنده حب إنه سينزل اليوم مطر فظلل الحب، معلوم أن الذي لا يؤمن بهذا الكلام لن يغطيه. كذلك لو قيل سيأتي اليوم عدو فشدد في الحراسة، إذا آمن بأنه سيأتي عدو شدد في الحراسة بجميع ما يمكن، فإذا لم يشدد في الحراسة علمنا أنه لم يؤمن بذلك. ومن فوائد الآية أن الإيمان بالملائكة من البر، ويشمل الإيمان بذواتهم وصفاتهم وأعمالهم إجمالا فيما علمناه إجمالا وتفصيلا فيما علمناه تفصيلا. واعلم أن الملائكة عليهم السلام منهم من عين لنا وعرفناه باسمه، ومنهم من لم يعين، فمن عين لنا وجب علينا أن نؤمن باسمه، كما عين مثلا جبريل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وميكائيل عليه السلام ومالك خازن النار ومنكر ونكير كما صح في الحديث بهذا اللفظ. يقول الشيخ ابن عثيمين إن صح الحديث بهذا اللفظ فيه نظر، وملك الموت ولكننا لا نعرف اسمه، وبعض الناس يقولون عزرائيل ولكن لم يصح هذا، إنما أخذ من الإسرائيليات. وهاروت وماروت على أنهما ملكان. ثم كذلك أعمالهم، منهم من علمنا أعماله ومنهم من لم نعلم، لكن علينا أن نؤمن على سبيل الإطلاق بأنهم عباد مكرمون وممتثلون لأمر الله عز وجل، لهم نصيب من تدبير الخلق بإذن الله تعالى. فمنهم الموكل بالقطر المطر والنبات، والموكل بالنفخ في الصور، وفيهم ملائكة موكلة بالأجنة، وملائكة موكلة بكتابة أعمال بني آدم، وملائكة موكلة بحفظ بني آدم، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لكن كل هذا بأمر الله عز وجل وبإذنه، وليس لهم منازعة لله عز وجل ولا معاونة في أي شيء من الكون. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى جميع ما يتعلق به المشركون، لا يملكون مثقال ذرة انفرادا، وما لهم فيهما من شرك مشاركة، وما له منهم من ظهير معاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى الشفاعة والوساطة إلا بإذنه. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة إذا سمعوا الوحي صعقوا، فليس لهم أي شيء في التصرف في الكون، لكنهم يمتثلون أمر الله عز وجل. ولهم صفات كرام وبررة وحفظة وسفرة والملكان المخصصان للكتابة من صفاتهما، كل منهما رقيب لا يغيب، رقيب يرقبك، وعتيد أي حاضر عندك شاهد لا يغيب، فهما صفتان وليس اسمين. والصفتان لكل واحد من الملكين، ملك الحسنات وملك السيئات، من صفاتهما كل منهما رقيب وعتيد، وليست هذه من أسمائهما، أو ليست هذه أسماءهما، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه عند الكلام عن الإيمان بالملائكة عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، في صدر سورة البقرة. ومن فوائد الآية أن الإيمان بالكتب من البر، وكيفيته أن نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على أحد من رسله فهو حق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ولكننا لا نكلف بالعمل بما فيها فيما جاءت شريعتنا بخلافه. واعلم أنه ما من رسول إلا معه كتاب، ودليل ذلك قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي مع هؤلاء الرسل. هذه آية الحديد. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية: فما من رسول إلا معه كتاب. والكتب المعروفة لدينا هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم. وصحف موسى اختلف فيها أهي التوراة أو غيرها، فمنهم من قال إنها غيرها ومنهم من قال إنها هي. وأما ما لم نعلم به فنؤمن به إجمالا، فتقول بقلبك ولسانك: آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. ثم إن المراد أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا يسمى التوراة، وعلى عيسى كتابا يسمى الإنجيل، وعلى داود كتابا يسمى الزبور. أما أن تؤمن بالموجود منها الآن فليس بواجب عليك، لأنه محرف ومغير ومبدل، لكن تؤمن بأن له أصلا نزل على هؤلاء الرسل، فتؤمن بما أنزل لا بما بقي أو حرف أو غير أو بدل. ومن فوائد الآية أن الإيمان بالنبيين من البر، فنؤمن بكل نبي أوحى الله تعالى إليه، فمن علمنا منهم نؤمن به بعينه، والباقي إجمالا. وقد ورد في حديث صححه ابن حبان أن عدة الرسل 310 رسولا، وأن عدة الأنبياء 124 ألفا. فإن صح الحديث فهو خبر معصوم يجب علينا الإيمان به، وإن لم يصح فإن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ونحن لا نكلف الإيمان إلا بما بلغنا، فالذين علمناهم من الرسل يجب علينا أن نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نعلمهم نؤمن بهم إجمالا، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية. وقد ذكر في القرآن 25 نبيا ورسولا. قال تعالى في سورة الأنعام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18، وذكر 7 في مواضع متفرقة: شعيب عليه السلام، وصالح، وهود، وإدريس، وذو الكفل، شعيب وصالح وهود وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن سقط هنا ذكر اسم نبي. أذكرهم لكم على نحو ما أحفظ وأعرف. أي نعم، ربما الذي لم يذكر هنا، نعم، آدم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء وأبو البشر وأول نبي. فأول الأنبياء آدم، وله ابن نبي لم يذكر في 25 اسمه شيث، وابنه أي حفيد آدم وابن شيث إدريس. هذا النبي الثاني آدم وإدريس، وأول الرسل نوح، ومن بعده هود وصالح، كده 5. وإبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط، وابنه الأكبر الذبيح إسماعيل، وابنه الثاني إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، كده 10. ثم يوسف، وهذا بالترتيب. وعدد من الأنبياء لم يعرف لهم تاريخ: يونس، أيوب، شعيب، إلياس، ذو الكفل، إلياس، ذو الكفل. ثم ذكر من عدد من الأنبياء لهم ترتيب: موسى عليه السلام وأخوه هارون، وداود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام وابنه يحيى، وعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا أنا الآن سقط مني واحد، أكرر فأقول: آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، يونس، أيوب، شعيب، إلياس، إليسع، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، زكريا، يحيى، عيسى، محمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والخضر اختلف فيه نبي أم ولي، والصحيح أنه نبي، ولكن لم يذكر باسمه حتى نعده ضمن 25. واختلف في لقمان نبي أم حكيم، والصحيح أنه حكيم. واختلف في ذي القرنين نبي أم حاكم عادل وملك صالح، والصحيح أنه ملك صالح. وما اختلف فيه أنت فيه في سعة. هذا ومن فوائد الآية أن إعطاء المال على حبه من البر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وهو يقرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عندما سمع أبو طلحة هذه الآية تصدق ببستانه الذي هو أحب شيء إليه من ماله، لا لأنه بستانه فقط، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويشرب فيه من ماء طيب، وكان قريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، اسم البستان حقه، وإني أضعها صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، أرى أن تجعله في الأقربين. ومن فوائد الآية أن إعطاء ذوي القربى أولى من إعطاء اليتامى والمساكين، لأن الله بدأ بهم. فقال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى. فلو سأل سائل هل الأفضل أن أعطي القرابة أو اليتامى، لقلنا أعطي القرابة، اللهم إلا أن يكون هناك ضرورة في اليتامى ترجح إعطاءهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم صلة الرحم على العتق. واعلم أن الحكم إذا علق بوصف تختلف أفراده فيه قوة وضعفا، فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف. فإذا كان معلقا بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى، وأقرب الناس إليك وحقهم بالبر أمك وأبوك. ومن فوائد الآية أن لليتامى حقا، لأن الله امتدح من آتاهم المال لقوله تعالى: واليتامى، سواء كانوا فقراء أم أغنياء. ومنها إثبات رحمة الله عز وجل حيث ندب إلى إتيان المال لليتامى والمساكين، لأن هذا لا شك من الرحمة بهم. ومنها أن لابن السبيل حقا ولو كان غنيا في بلده. ومنها أن إعطاء السائل من البر وإن كان غنيا، لعموم قوله تعالى: والسائلين. فإذا قال قائل: فإذا كان مؤتي المال للسائلين من أهل البر، فكيف يتفق والتحذير من سؤال الناس؟ فالجواب أنه لا معارضة، لأن الجهة منفكة، فالممدوح المعطي والمحذر، السائل المعطى. فإذا انفكت الجهة فلا تعارض. فلو رأيت مبتلى بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس، فأعطيه إذا سألك، ثم انصحه وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحا للسائل. لأن بعض الناس والعياذ بالله نعلم علم اليقين أو يغلب على الظن المؤكد أنه غني، وإنما سأل الناس تكثرا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأن ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. ومن فوائد الآية أن اعتاق الرقاب من البر لقوله تعالى: وفي الرقاب. والمال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقبة، وإنما يعطى مالك الرقبة. فلهذا أتى وفي الرقاب الدالة على الظرفية. والرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع: واحد عبد مملوك تشتريه وتعتقه، الثاني مكاتب اشترى نفسه من سيده فأعنته في كتابته. الثالث أسير مسلم عند الكفار فافتديته، وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل الذين اختطفون الآن والعياذ بالله، إذا طلب المختطفون فدية فإنه يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة من القتل. ومنها أن إقامة الصلاة من البر لقوله تعالى وأقام الصلاة، ومنها أن إيتاء الزكاة للمستحقين لها من البر، ومنها الثناء على الموفين بالعهد وأن الوفاء به في البر ومن البر. والعهد عهدان، عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق. فالعهد الذي مع الله بيّنه بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أيضا قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقد سبق بيان شيء من ذلك. فالعهد الذي عهد الله به إلينا أن نؤمن به ربا فنرضى بشريعته بل بأحكامه الكونية والشرعية، هذا العهد الذي بيننا وبين ربنا. أما العهد الذي بيننا وبين الناس فأنواعه كثيرة جدا غير محصورة، منها العقود مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الرهن وعقد النكاح وغير ذلك، لأنك إذا عقدت مع إنسان التزمت بما يقتضيه ذلك العقد. إذن فكل عقد فهو عهد، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن العهود بين الخلق ما يجري بين المسلمين وبين الكفار، وهو ثلاثة أنواع مؤبد ومقيد ومطلق. فأما المؤبد فلا يجوز لأنه يؤدي إلى إبطال الجهاد، وأما المقيد فبحسب الحاجة وإن طالت المدة على القول الراجح، لأنه عهد دعت إليه الحاجة فيتقيد بقدرها، وقيل لا تجوز الزيادة فيه على 10 سنوات لأن الأصل وجوب قتال الكفار، وأبيح العهد في 10 سنوات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والصحيح الأول. ويجاب عن عهد الحديبية بأن الحادثة لا تقتضي الزيادة. وأما المطلق فهو الذي لم يؤبد ولم يحدد، وهو جائز على القول الراجح عند الحاجة إليه، فمتى وجد المسلمون الحاجة إليه عقدوه، وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار بما تقتضيه الحال ولا حجة للكفار فيه لأنه مطلق. والمعاهدون من الكفار لهم 3 حالات: الحال الأولى أن يستقيموا لنا، حالة الثانية أن يخونوا، حالة الثالثة أن نخاف منهم الخيانة. فإن استقاموا لنا وجب علينا أن نستقيم لهم، ولا يمكن أن نخون أبدا لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وإن خانوا بنقض عهدهم وجب قتالهم لقوله تعالى وإن خانوا نقض عهدهم ووجب قتالهم لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. سبحان الله. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. اشتبهت علي الآية، سبحان الله. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم.
أيمان،
إنهم لا أيمان لهم لعل، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن خفنا منهم الخيانة وجب أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نخبرهم ألا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة. ومن العهد أيضا ما يقع بين الإنسان وبين غيره من التزامات غير العقود، مثل الوعد، فإن الوعد من العهد. ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب. والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب الوفاء بالوعد لأنه داخل في العهد، ولأن إخلاف الوعد من علامات المنافقين. وإذا كان كذلك فلا يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين. ومن فوائد الآية أن الصبر من البر، وهو ثلاثة أنواع: الأول الصبر على طاعة الله بأن يتحمل الصبر على الطاعة من غير ضجر ولا كراهة. الثاني الصبر عن معصية الله بأن يحمل نفسه على الكف عن معصية الله إذا دعته نفسه إليه. ثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بأن لا يتسخط من المقدور ولا يتضجر بل يحبس نفسه عن ذلك. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأعلى هذه الأنواع الصبر على طاعة الله لأن فيه تحملا ونوعا من التعب بفعل الطاعة، ثم الصبر عن المعصية لأن فيه تحملا وكفا عن المعصية والكف أهون من الفعل، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه. ولهذا قيل: إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، وإما أن تسلو سلو البهائم. ومن فوائد الآية أن ما ذكر هو حقيقة الصدق مع الله ومع الخلق، قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا. فصدقهم مع الله حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وبذلوا المحبوبة في هذه الجهاد. وأما صدقهم مع الخلق يدخل في قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا من علامات الصدق. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين صدقوا، فصدقوا في اعتقادهم في اعتقاداتهم وفي معاملاتهم مع الله ومع الخلق. ومن فوائد الآية أن ما ذكر من تقوى الله عز وجل لقوله تعالى: وأولئك هم المتقون. وسبق أنها إذا جمعت مع البر صارت التقوى ترك المحرمات، وصار البر فعل المأمورات، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر. وفي هذه الآية قال تعالى: وأولئك هم المتقون، مع أنهم قائمون بالبر، فدل هذا على أن القيام بالبر من التقوى، لأن حقيقة الأمر أن القائم بالبر يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومنها أن هؤلاء فقط هم المتقون، ونفهم ذلك من الحصر. وطريقه هنا أمران: واحد تعريف طرفي الجملة، الثاني ضمير الفصل. تنبيه أخير: ظاهر الآية الكريمة العموم في إتيان المال لهؤلاء المذكورين في الآية، القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فظاهر الآية العموم للمسلمين والكافرين، لكنه غير مراد بل هي خاصة بالمسلم. وأما الكافر فلا بأس من بره والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا في ديننا ولم يخرجونا من ديارنا، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعلى هذا فإذا كان الكافر يقاتلنا بنفسه بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلنا حكما، مثل أن يكون من دولة تقاتل المسلمين، فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال لأنه مستعد حكما للقتال. إذا أمرته دولته بقتال فإنه يلبي، وما دام حربا للمسلمين فإنه يريد إعدام المسلمين وليس أهلا للإحسان إليه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه صحابة رحمة الرضوان بتصرف يسير، وهو يعني انزلنا على الوقت، فمن باب أننا لا نقطع كلامه وحتى نأخذ المعلومة مستوفية، والحمد لله رب العالمين. رحم الله الشيخ رحمة واسعة، اسكنه فسيح جناته، وغفر لنا ورحمنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله. يعطيكم الله ويصلح بالكم، يعطيكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم.